الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء نتابع هذه الدروس على بني إسرائيل وعلى المسجد الأقصى وعلى المواجهة الإسلامية مع اليهود والتفريق بينها وبين المواجهة العلمانية مع اليهود ولقد تكلمنا عن آيات من سورة المائدة ثم تكلمنا عن آيات من سورة البقرة ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن الآيات من سورة الإسراء وعلمنا أن الله عز وجل قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب والكتاب هذا إما أن يكون التوراة وعلى ذلك فالإفساد مرتين يكون ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون المراد بالكتاب أنه القرآن وعلى ذلك فهذا الإفساد يكون بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا وبعض المفسرين رجح الأول وبعضهم رجح الثاني وأن الذي يتبين لي هو الجمع لماذا؟ لأن الله قال وإن عدتم عدنا فالإفساد الأولى أن يؤخذ على أنه كان سابقا لحياة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يحفظوا للمسجد الأقصى حرمته فسلط الله عليهم وشردهم فلما تابوا مسكنهم فلما قال عليهم الأمد فقست قلوبهم سلط عليهم من يشردهم ويسومهم سوء العذاب وهكذا هو الأمر بالنسبة لنا كمسلمين فعلينا أن نحفظ للمسجد الأقصى حرمته وأن نحفظ لدين الله حقه وإلا تعرضنا لما تعرضت له بني إسرائيل من السيه والخسران والوسم للفسق فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإذا كان الناس في هذه الظروف الصعبة الشديدة يقومون في المدارس وفي التجمعات بإحراق الأعلام اليهودية والأمريكية فهذا يعتبر من العاطفة بدلا من أن يموت الناس موتا كاملا فلا حول ولا قوة إلا بالله ولكن هذا لا يجدي بل ينبغي المقاطعة الكاملة لا أقول مقاطعة البضائع فقط وهذا أمر هام جدا ومقاطعة الشركات والمنتجات والتعاملات وهذا نوع من البراء وهذا مطلوب قبل ذلك وبعد ذلك وإلى أن نلقى الله عز وجل إلا للضرورة ولكن المقاطعة التي أتكلم عنها هو أن نقاطع أخلاقهم وأن نقاطع عاداتهم وأن نقاطع سلوكهم. هل رأيتم أبأس وأتعس وأغبى وأعتح وأضل وأسوى ممن يأتم بعدوه؟ الأمة الآن تأتم بعدوها، الأمة الآن تأتم بعدوه، وهذا هو السين. 40 سنة يأتيون في الأرض، كذلك الأمة في السين الآن. فالأمة لا تدري ماذا تفعل وما هو الطريق إلا ما رحم الله عز وجل. تسير خلف عدوها، عدوها يقودها إلى حتفها، إلى إخراجها من دينها، إلى إذلالها، إلى استعبادها واستنزاف خيراتها. عدوها يقودها إلى كل شر وهي تأتم به وتمشي خلفه راضية. هذا هو السين. أرأيتم أتوه وأذل وأحقر وأبحر من هذا الذي عليه الأمة الآن إلا ما رحم الله عز وجل؟ فليست المسألة في عرق إعلام، ثم هو في المدارس يدرس المناهج اليهودية بتعليمات إسرائيلية فيما يتعلق بالتطبيع وغيره، بتقليص حجم التربية الإسلامية، وبمنع تدريس التاريخ الإسلامي، وأن يدرس مكانه أو عوضا عنه التاريخ الحضري قبل الإسلام، يعني تاريخ الجاهليات فرعون وغيره يدرس للناشئة على أنها حضارات وعلى أنها تقدمات وعلى أنها إنسانيات وبطولات ومآثر. أما تاريخ الإسلام وتاريخ الغزوات وتاريخ بني إسرائيل فهذا يحرم تدريسه. تجد التخطيط اليهودي والمكر اليهودي قد سيطر على أكثر الناس، وإنما أريد بذلك الشعوب. فمن قال إنه لن ينصلح الحال إلا بإزالة الطواغيت من على قائمة الشعوب حتى يتوقف القهر على الشعوب، أقول لك إنما هذه الطواغيت، إنما العلماء والأمراء دائما وأبدا بسنة الله عز وجل، إنما هم يكونون تبعا لحال الناس، كما تكون يولى عليكم أو كما تكونون يولى عليكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مسألة العلماء والأمراء، ما هي الفتنة من قبل العلماء والأمراء، والخير كله أيضا من قبل العلماء والأمراء. فكيف تزاح الطواغيت؟ كيف تزاح الأنظمة العلمانية الجاثمة على صدور ورؤوس بلاد المسلمين لتقودها لحقها، إذ هي تهتم بآلهتها في الشرق والغرب من دون الله عز وجل؟ أقول لك لن يحدث هذا إلا بأن ترجع الشعوب ذاتها إلى الله عز وجل. عندئذ يمن الله على الشعوب بحكام موحدين يقودون الأمة بعيدا عن الكفرة بالغرب والشرق، يقودونها تحت راية القرآن الكريم، كما وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في الطريقة الإسلامية، قبل أن ندخل في موضوعنا الآن، الطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود هي طريقة القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الطريقة ومن خلالها بينا كثيرا من الأمور المتعلقة في هذه القضية، وبينا من اليهود ولا زلنا، وبينا كيف نواجههم، وبينا من الذي جاء باليهود إلى فلسطين، وبينا أنهم جاءوا هنا عن عقيدة ويحاربوننا عن عقيدة ويواجهوننا عن عقيدة، وبينا أن العقيدة اليهودية البرد الصنفية، وبينا أن أمريكا كذلك وأن الأمر خطير، وبينا في كلامنا عن السنن الربانية أن الله أعطى القوة للشرق والغرب لإذلال المسلمين ولإهانتهم حتى يرجعوا إلى دينهم، هذه سنة ربانية. فما تجبرت أمريكا وتأله حكامها، وما تجبر اليهود الجبناء الخسيسون الأرذلون الأذلون، ما تجبروا وعلوا علوا كبيرا على المسلمين إلا عندما اتخذ هؤلاء المسلمون قرآنهم مهجورا، وغيبت الطريقة الإسلامية من المعركة، أخرج الإسلام من المعركة وتجد القرآن مهجورا. فعندئذ أذن الله بقوة أمريكا وقوة اليهود وقوة الشرق والغرب إلا المسلم، وأنتم أدرى بهذا الواقع البعيد. فلما ذكرنا ذلك كان أشبه بأحلام، كأنها اجتهادات أو خيالات. الناس في غفلة رهيبة جدا، لأنهم لا يعرفون أسرار المفاوضات. ولو قرأ الناس لأحد الكتاب الذي كتب فيه أسرار المفاوضات وفي المسائل السرية وفي هذه البنود وفي هذه الأمور التي دارت، لعلمت أنه ما جنت علينا المواجهات العلمانية لأمريكا ولليهود ولكفار الشرق والغرب إلا العار والشنار والدمار. لقد جعلونا تحت نعال الكافرين إلا ما رحم الله عز وجل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بهذه لو اطلعت على شيء من هذه المفاوضات لرأيت العجب العجب العجب. أخيرا بالأمس نفاجأ، أو قبل الأمس نفاجأ بأن مجلس النواب الأمريكي، لكي تعلموا أن المسألة عقيدة وأن أمريكا هي إسرائيل وهي متعبة بإسرائيل، وكله ضحك على الزقون كما يقال، عقيدة بروتستانتية يهودية. وجدنا غالبية مجلس النواب 365 عضو تقريبا في مقابل 30 واحد امتنع أو اعترف، كلهم قدموا إدانة لمن؟ لليهود. قدموا إدانة للانتفاضة الفلسطينية وسموها بالعنف الفلسطيني، العنف. حجر مع طفل صغير يضرب به لأن نفسه ضاق ولا يستطيع التنفس، يضرب ليزحزح عدوه شيء لكي يستطيع أن يتنفس. فإذا بالعدو الجبان المجرم القسيس الأذل، إذا به يضرب بالطائرات والصواريخ والدبابات والرصاص المغطى بالمطاطي وما إلى ذلك. يعني إذا المسألة، تخيل أمريكا تدين العنف الفلسطيني، ثم يقولون وينصون على أنهم يؤيدون السلام وإسرائيل. إذا ما السلام عند أمريكا إذن وإسرائيل؟ وما السلام عند إسرائيل؟ أن يهدم الأقصى ولا يتكلم مسلم على الأرض، وأن يقام الهيكل الثالث في الألفية الثالثة في الملك الثالث، وأن يأتي ملكهم والقصة التي ذكرناها. أفبعد ذلك يجوز لحاكم في بلاد المسلمين أن يقم أذنه عن سماع التيار الإسلامي وعن سماع الذين يحملون الوحي المكرم؟ هل يجوز لهم بعد ذلك؟ إن من يمنع الأمة الآن من العودة الشاملة لدين الإسلام، لأنه لا مواجهة مع اليهود أبدا إلا بالإسلام. ورأينا في هذه العقود التي مضت كيف حصلوا لنا الذل والعار والفقر والشنار وكل نقيصة بسبب هذه المواجهات العلمانية. فإن من يمنع المسلمين في ديار المسلمين إلى العودة الشاملة للإسلام لخليق أن يوضع في مصاف في أعدى أعداء هذه الأمة، بل هو أعدى من اليهود لهذه الأمة، لأنه لن تتواجه اليهود ولا أمريكا أبدا إلا باللجوء إلى الله، لأن الله هو أكبر وهو أقوى منهم، ولن يحدث هذا إلا بالتوبة، ولن تحدث التوبة إلا بالرجوع للمنهج الإسلامي القرآني كما كان عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شيء عجيب جدا، قبل أن نواصل حديثنا عن أخلاق اليهود في القرآن، تكلمنا في درس الاثنين عن شيء من أخلاق اليهود في التوراة والتلمود، ولكننا الآن نتكلم قبل ذلك عن بعض هذه الأسرار التي دارت في هذه المفاوضات على الإيجاب جدا، على أن نجعل هذه التخصيصات في دروس الاثنين بإذن الله. نشرت صحيفة بديعوت أحرنوت أهلية إسرائيلية يهودية قصة هذه الصور، صور التي نشرت للقدس الجديدة أورشليم، وليس فيها المسجد الأقصى ولا الصخرة ولا الكلام ده كله، ونشروا صورا بهذا. قال لأحد الصحفيين اليهود، ونحن نعرف أن ياسر عرفات نفسه عرض هذه الصور على العملات الجديدة وليس فيها المسجد الأقصى لأورشليم، وعرض على الصحفيين. بدل أن صحيفة بديعوث أحرنوت إسرائيلية نشرت قصة هذه الصور بقال لأحد الصحفيين اليهود اسمه يرهار سيميلانيكي، حيث قال إن اليهود المتدينين، وده كلام حقيقي حاصل، يعطفون بين آل وآخر على دراسة الخطط المعدة لشن هجوم على المسجد والأقصى يعني في الوقت المناسب لتدميره عن آخره. كلام ده مش من الزمان، أهو الآن يتحقق، وهم عقدوا العزم لقى الناس بيكون مخلصين إلا أن يشاء الله شيئا آخر. فالله تعالى هو عالم الغيوب وبيده ملكوت السماوات والأرض، فحتى يفرضوا يقول لك في الوقت المناسب لتدمير عن آخره، حتى يفرضوا أي المتدينون اليهود أمرا واقعا جديدا على الأمة. وقال وهذا اليهودي إنهم يعرفون جيدا كيف سيتم إخلاء بقايا المسجدين وجثث المصلين قبل الاحتفال بإيه؟ بعيد أنوار الهيكل. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نعلم أن ضروبة تمت في افتتاح الأنفاق تحت المسجد الأقصى بقيادة الملعون نتنياهو في عيد الغفران اليهودي، فدي ضروبة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ما سر تأخير المفاوضات بشأن القدس؟ الجنس الخونة والعيب الضغط، إيه اللي حاصل ده؟ كل مسلم بدأ يسأل نفسه ما الذي حدث؟ الله، الإسلام يقول لكم هذه المواجهة، اليهود لن يفرضوا بالقدس إلا بالقوة، ولن ينقادوا ولن يستسلموا لمفاوضات أو سلام، بل مشاؤوا إلى هنا أصلا، وهذه تصريحاتهم. هل يؤخذ أن قادة المسلمين أو الذين قدر الله لهم إذلال المسلمين أن يكونوا على رؤوس المسلمين هل يجعلون هذه الحقائق؟ إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا تتأخر المفاوضات حتى تحصل إسرائيل على الوقت المناسب وقد كان، وحتى يحصل اليهود على كل شيء وخصوصا اعتقال التيار الإسلامي في فلسطين وسجن وتنصرف على حماس وفتح السجون للمنطقات 40 أو أكثر وعشرين ألف شرطي فلسطيني كلهم يقومون بضرب التيار الإسلامي وبحث الأبطال الموحدين والذين لا طاقة للمسلم بمواجهة اليهود الآن وأمريكا الآن إلا بأمثال هؤلاء بدين الجهاد والاستشهاد. فما الذي كان؟ لماذا تأخرت المفاوضات بشأن القدس؟ لابد أن تسأل نفسك ليه؟ لماذا؟ لماذا لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يأخذ اليهود كل شيء وبعدين يهدوها لأن هم مش أهل سلام، ليسوا أهل سلام أبدا. وسنرى صفاتهم التي دونها الله عز وجل في القرآن. كيف يجرؤ قائد في بلاد المسلمين نصا ونصاه قائدا أو سطوى على السلطة، كيف يذل نفسه ويحن نفسه أن يتعامل مع اليهود هو لا يعرف عنهم شيئا؟ كيف يزعم الإسلام ثم يقبل الإسلام خلف ظهره ويتفاوض مع اليهود ويحاورهم ويجادلهم هو لا يعرف عن خلفياتهم شيئا؟ بل لابد أن نراجع القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، لكي نعلم أنه لن يمكن أبدا أن نواجه اليهود إلا بهذا القرآن وبهداية القرآن، كما تبين لنا الشيء من كلام هذا من خلال كلامنا على آيات سورة المائدة وآيات سورة البقرة وآيات سورة الإسراء، وما هي إلا آيات بسيطة قليلة سريعة كوجبة سريعة لمن اتخذ القرآن مهجورا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا عندما نراجع بعض هذه الأمور. مثلا في كتاب للشيخ صفة الشراكة عليه رحمة الله من آخر المنجزات، كتاب عن اليهود نشأة وتاريخا، يعني ختم كتابه بكلمة القدس، وكل عن اليهود طبعا وفهم فهما جيدا. يقول في فرق خمس من السادات الى كرطس. شوف المواجهات بتتم ازاي، كيف يسمح لاحد ان يواجه اليهود بغير ان يدرس القران ووصف القران لليهود، بغير ان ياخذ مفاتيح النفسيه اليهوديه من علام الغيوب عز وجل. كيف؟ اسمع، من السادات الى كرطس دفتر 78 17 سبتمبر، يقول له عزيز السيد الرئيس، أكتب إليكم لأعيد تأكيد موقف بلاد مصر العربية فيما يتعلق بالقدس. واحد، إن القدس العربية يجوز لا يتجزأ من الضفة الغربية. طب ما الكلام ده مفروض عندهم تماما، خلي بالك. ويجب إعادة الحقوق العربية التاريخية والشرعية للمدينات واحترامها. كويس، مين هيسمع الكلام ده؟ اثنين، إن القدس يجب أن تكون تحت القيادة العربية. تمام. ثلاثة، إن لسكان القدس العربية الفلسطينيين الحق في ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة بصفة كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. أربعة، يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن بوثيقة الصلة، ولا سيما القرارين 242 و267 مشهورين، القرار مشهوران فيما يتعلق بالقدس. هذا كلام السادات، خلي بالك. وإن كل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتبديل وضع المدينة هي لاغية. كلام عظيم جدا من السادات، وكأنها لم تكن ويجب أن تزال. الصعب يحلم، هم اللي يردهم إلى أمريكا أصلا ما جابتش اليهود هنا إلا من أجل القدس دي والمسجد الأقصى والهيكل. العقيدة التي بيناها وهي لسه الأمس الأول 365 عضو بيعملوا إدانة لمين؟ يدينون العنف الفلسطيني ويؤيدون إسرائيل والسلام، أو السلام وإسرائيل. هو ده السلام، السلام يعني العرب مخدمين أذلة، أقل من الحمير وأقل من الكلاب وأقل من جميع أنواع الحيوانات والبهائم تحت نعال اليهود. هذا هو السلام الذي ينشده راعي السلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الأذلة يعني ماذا نقول بعد ذلك؟ لماذا لا ترجع الأمة إلى الإسلام؟ لماذا لا تأخذ الحقائق من علام الغيوب؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. خمسة من المكاتبة السادات إلى كرطة. طبعا لا الشيء المثل هذه أمور الخطبة، لكن لكي يبين لك الفضيحة في المواجهات العلمانية لليهود والمواجهات الإسلامية. خمسة، يجب أن يكون لجميع الشعوب حرية الوصول إلى المدينة والتمتع بحرية ممارسة شعائرهم، طيب، والحق في الزيارة وفي المجيء إلى الأماكن المقدسة من دون أي تفريط أو تمييز، كويس. ستة، إن الأماكن المقدسة لكل ديانات يمكن أن توضع تحت إدارة ممثليها وسلطاتهم، ماشي. سبعة، إن الوظائف الأساسية في المدينة يجب ألا تقسم ويمكن مجلس بلد مشترك مؤلف من عدد متسم من الأعضاء العرب والإسرائيليين أن يشرف على تنفيذ هذه المهمات. وبهذه الطريقة فإن المدينة لن تكون مقسمة. بإخلاص التوقيع محمد أمير السادات. تعال بقى رسالة بيجن اللي كان بيفاوض إلى كارتا في 17 برضو سبتمبر 2020 في التاريخ. يقول سيد الرئيس، ليه اشترف ان ابلغكم سيد الرئيس ان استغل 20 يونيو 67 اعلن البرلمان الاسرائيلي، ناس يعتزوا بقى بالسياسة وقراراتهم يد العليا، لا، اعلن البرلمان الاسرائيلي الكنيسة موافقته على قانون ينص على الاتي. ايه القانون؟ ان الحكومة مقولة بمرسوم ان تطبق القانون والتشريع والتنفيذات الإدارية للدولة على أي جزء من أرض إسرائيل، يعني أرض إسرائيل فلسطين كما ورد في المرسوم، هي القدس وغيرها وغيرها. وعلى أساس هذا القانون أصدرت الحكومة الإسرائيلية مرسومات في يونيو 67 ينص على أن القدس هي مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم، وهي عاصمة دولة إسرائيل. الكلام ده شو بقى منين؟ قرار صدر من سنة 67
يعني حالت اكثر من 33 سنة والقرار طالع منذ استولوا على المبيع، ما جاءوا الى هنا الا من اجل هذا الهدف. الوظيفة رقم 7 من شرطر الى السادات، لا 22 سبتمبر لا لا اسبوع سنة شرين. عادي سيد الرئيس، لقد تلقيت رسالتكم المعرفة 17 سبتمبر 2020 وليس عرضونا فيها الموقف المصري من القدس، وانا سأنقل نسخة من رسالة الى رئيس الوزراء بيجي كل عام اللي هو كل احد عاملينه ده للاطلاع. ثم قال ان مصر في الولايات المتحدة من القدس يبقى كما اعلنه السفير جولدن بيل امام الجمعية العامة للامم المتحدة في 14 تموز اللي هو يونيو 67، وما تراه من تصوير ليحمل للسفير بوت امام مجلس الامن الدولي في تاريخ 1 تموز يوليو 1969 للتوقيع جيمي كارتر. انظر المفاوضات دي كيف حدثت هذه الفضيحة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تخيل بقى لما يبقى الثلاث ذهب ليفاوض هؤلاء الناس. يقول محمد ابراهيم كامل وزير خارجيه مصر، وده يعني نقلت من كتاب شيخ طه الشريف رحمه الله عليه، يقول قدره السادات التفاوضيه من خلال التجربه التي حدثت في كامب ديفيد كانت غير موفقه وكانت سيئه للغايه وسيئه للغايه. انظر وزير خارجيه بيتكلم عنه، فقد اعتمد اي الثلاث على عناصر معينه على امل ان تدفع بالمبادره الى طريق النجاح دون ان يدرس حدود امكانيات الشخصيات التي واجهها بيجن وغيره وغيره وغيره. اخذ انا كيف تدرس؟ لابد بطريقه القران يهدي التي هي اقوم، دون ان يدرس حدود امكانيات الشخصيات التي واجهها سواء مناحم بيجن او رئيس امريكي كارتر. هذا اعتمد عليه، وكارتر ما هو الا قسمي بروتستانتي، وهذه عقيدته ان بد من هدم الاقصى واقامه الهيكل. لا هو اليوم التفاوضات وجاي هنا بيتكلم العرب يقول لك وان جنح للسلم فاجنح له وتوكل على الله. يا سلام، هذا اعتمد عليه الثلاث يعني اعتمادا كليا في كامب ديفيد انتهى. ومحمود رياض ايضا يقول كلاما شديدا جدا ولا اريد ان اصير اكثر من ذلك في مثل هذه الامور، فقط اردت ان ابين انه لن يصح شيء في المواجهات مع اليهود الا بالطريقه القرانيه، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الايات. وايضا يعني حتى لا اقطع السياق بعد ذلك استمع الى بعض من هذه التصريحات، كل يعني جمعه كده احاول ان اتيكم، انما لو قرات كتاب هيكل مثلا اسلم قبلها وبعدها او اتفاقات سرية ترى العجب العجاب ودي وثاق وتصريحات شامين 30/10/91 يعني من يعني قول مثلا من 10 سنوات. يقول اني اناشدكم الغاء الجهاد ضد اسرائيل. هذا اشحاق شامير، هذا اشحاق شامير، هذا المفاوضات بتاعته الغاء الجهاد. يعني حماس دول اصلا حاجه اسمها جهاد اسلامي لا يدرس ولا يدعى اليه، والشباب يغرق في المسكرات والمخدرات والنساء والتهتك والشبهات من كلها والالحاد كما سنتعرف على اخلاق اليهود في كتاب الله عز وجل. ده شميل، وكان يقول حاضر يا باشا عرفته غير يقول حاضر يا باشا سمعي بتاع ايه، وهم علمانيون ايضا. مناحم بيجن عندما زار القاهره فقد وقف امام اهرامات الجيزه وقال هؤلاء اجدادنا بناة الاهرام. ماذا يريد بهذه الكلمه؟ اجدادنا بناة الاهرام، ما هو فعلا الاجداد كانوا بيتضربوا على اثاهم هنا ومدوا الهرم للفرعون، كانوا بياخذهم كده يعني يستعملهم كالانعام ماشي، هم دول بناة الاهرام. يعني اذا هو عايز منين؟ من مين الفرات ده؟ وده كلام اهو، ولكن اجدادنا عندنا ايه حق تاريخي هنا؟ يعني اذا لم تكن مصدقا لهذا الكلام تسمع ايضا ما يلي. نجم مياه افتتح معرض الاثار المسروقه من العراق ومصر في النيل بعد ان تم الاعداد له عامين كاملين، واشتركت فيه 58 هيئه نمساويه بعنوان ايه العنوان بتاع المعرض ده؟ اثار ارض الثوره. تصور الاثار المسروقه من مصر وهنا ومن العراق، العنوان بتاعه في النمسا معرض اسرائيلي وله دعايه اسرائيليه بطريقه الاعلام الاسرائيلي. المعرض ايه؟ اثار ارض الثوره من مصر لغايه العراق. انظر
لنتنياهو في عهد نتنياهو فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل برأيك ذا العزوز تقول إني أطالب رئيس السلطة الفلسطينية بالوفاء بتعهداته لنا من تدمير للبنية الأساسية للجهاد الإسلامي. كل القوم يركزون على القضاء على الإسلام وفي إسلامه الجهاد. والجهاد له مراحل من ضمن المراحل دي المهادنة مع الكفار حتى نكسر الوقت وحتى نعد القوة وليس العكس كما بيناه فيما مضى. فالله المستعان. هذه ماذا تريد أكثر من هذا يا أخي الكريم؟ دع سنجر إلى مبدأ الأرض مقابل مش السلام كذب الوقت لأنه لا سلام. سلام إزاي والأقصى هيتهد؟ قالك مؤجل بقى القدس للآخر يحلها حلان لغاية لما يكون عرب تكونوا وضعفهم واستجنوا واستسلموا ولم تعد لهم قائمة وإنك حرب لينه بتعمل في الحالة دي هد وعمل زي ما أنت عاوزة. يوم بقى الغلبة بالحجارة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور هؤلاء المجرمين في كل مكان. فأقول لك الأرض مقابل كذب الوقت واستثمار الفرص المتاحة. بقول اليهود كده على الوجه الأمثل. بقولهم الأرض مقابل كذب الوقت واستثمار الفرص المتاحة على الوجه الأمثل دون التعرف في مشاريع تستهدف سلاما نهائيا. كيسنجر حين ذهب إلى إسرائيل قدم له مشروعا ليقدمه للسادات فقال لا 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 كانت لا ينفعش. قدموا له مشروعا متشددا اكثر حتى اذا ما رفضه فانه يوافق على مشروع متشدد اخر اذا فهم احد لزم. وكانت النتيجة موافقة السادات على المشروع المتشدد الاخر بمنتهى السهولة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا والله العظيم عندما يقرأ الإنسان مثل هذا الكلام. آخر تصريح لا يعترى أصل صنة التصريحات الملعون ده شيمون بريد مع الكتاب طبعا هم عندهم وفاء لا عندهم وفاء ولا عهد ولا أمانة ولا أي شيء من هذا. وسنتكلم عن نصف القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي لفي آخر. شيمون بريد ده عامل كتابة بشكل أوسط فصفحة 29 يقول إيه بقى؟ وفي أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أي اتفاقية تنازلات أمنية. وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتي والإبقاء على المستوطنات حيث هي. ده بقى الكلام شيمون بريد بنفسه. شوفوا النتائج المشهد ده يعني أكثر شيء عندهم تأجيل التفاوض على القدس. لا أعيد ما قلته لأن هو ده البيان. وبعدين إلغاء مسألة المطالبة بالمستوطنات أجيلها كمان لغاية لما إسرائيل تمتلئ بالمستوطنين اليهود ولا يوجد فيها عربي أو مسلم وحتى التفاوض على اي شيء السكان كلهم يهود. هذا هو اللي فعله مع القدس ومع غيرها ومع غيرها ومع غيرها. شيء بشع جدا يندى له الجبين فعلى اي شيء يتفاوض هؤلاء الناس. وبالرغم من هذه المهزله وهذه الكارثه وهذه الفضيحه وهذا العار ما هو عاجب اليهود ولا عاجب اسرائيل. واعادوا باحتلال 1% من ارض فلسطين اللي كانوا مدينه للسلطه. لا حول ولا قوة إلا بالله. في صفحة 7 من نفس الكتاب كتاب الشرق الأوسط الجديد لشيمون بريد يقول فرحت في أوسلو. فرحتي في أوسلو كانت مزدوجة فقد تصادف تلك الليلة عيد ميلادي 70. وقتها قال لي أبو علاء ممثل منظمة التحرير الفلسطينية هو يبتسم بجدارة يقول الاتفاقية هي هديتنا لك في عيد ميلادك. خلي بالك قلت في نفسي يا لها من هدية متميزة وغير متوقعة بل من المستحيل تقييمها. طب يصبحهم ليه؟ هو الهدف الذي لم يأخذ وصفها من القرآن يبقى يشرب وده بنو إسرائيل. ولذلك لابد ان ندرس الشخصية اليهودية من القرآن وهذا يدخل في باب العقائد التابعة للا إله إلا الله محمد رسول الله. لك تتعرف على مش شرف علم ده عقيدة. وسنرى بيان ذلك بإذن الله عز وجل. أعيد ما قاله بإليه في 27 يقول وفي أسلو بالمواجهة العلمانية اللي سجن الحماس قبل يروح قربان للإله الأمريكي وللمال اليهودي والنساء اليهوديات قربان له. توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات. فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أي اتفاقية. تنازلات أمنية أدي واحدة ما قالش أسرارها عشان ده أمن بقى عندهم. وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتي والإبقاء على المستوطنات حيث هي. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة ومن سوء البطانة. اللهم عليك بهؤلاء العلمانيين في كل موطن. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر يا أخي الكريم سؤال أو سؤال نجيب عليهما أيضا قبل أن نتابع الحديث عن أخلاق اليهود في القرآن العظيم. السؤال الأول لماذا أكثر الله عز وجل من القص عن بني إسرائيل في أكبر مساعة متصورة من كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالقصص عن بني إسرائيل وعن أكبر أنبيائهم موسى عليه السلام لماذا؟ ده سؤال. والسؤال الأخطر عن بني إسرائيل واللي كان فيها هيحصل في الأمة واللي كان القوم لوط حي موجود برضه في الأمة واللي موجود مع قوم نوح ده في الأمة ما من شيء. ده هدف القصص بقى النبوي وهدف القصص فقد كان في قصصين عيد براسهم اللي هو الأنباء ما كان حديثا مفترى. إنما السؤال ده الأخطر أننا نرى كثيرا من هذا التنزيل القرآني عن بني إسرائيل عن يهود فين؟ في مكة. ومكة لا فيها لا يهودي ولا واحد من الأحبار ولا فيها حروب بين المسلمين وبين اليهود ولا احتكاك فكري ولا مكاني. الله لا إله إلا الله. كان ينبغي ببجاعة رأينا وبقلة عقولنا وبقلة علومنا أن ينتظر القرآن وأن يؤجل الحديث عن بني إسرائيل إلى أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومن ثم فهو يحتك باليهود وبني إسرائيل وعندئذ يكون لزاما أن تنزل الآيات تبين من هم اليهود ومن هم بنو إسرائيل. إنما التنزيل في كثير من التنزيل كان في مكة. ما الهدف؟ ينبغي على كل مسلم أن يعرف الإجابة. شيء خطر جدا جدا هذا الأمر وهذا الموضوع خصوصا وأن المسلمين في مكة مستضعفون مقهورون مأسورون يحاربون يفرضون في أرزاقهم وفي أبنائهم ويهاجر بعضهم إلى الحبشة وإلى غيرها. فيعني هم أحوج ما يقولون المسلمون يعني إلى من؟ إلى تأييد أي قوة خارجية إلى تأييد اليهود. ولهم مكانة أدبية وتحصيلية ودينية أصحاب الكتاب الأول ده ودجلوا بذلك كثيرا على الأميين العرب. فلهم مكانة وكانوا بالدس والنكر وثمر ذلك وده أخلاق اليهود المستمرة إلى يوم الدين. يعني كان المسلمون في حاجة ماسة إلى تأليف قلوب اليهود وإلى الحصول على دعم اليهود ضد قريش لأنهم كانوا مضطهدين في قريش وتعلمون التاريخ والحياة المكية والتنذير المكي. لكن الله عز وجل وهو العليم الحكيم أنزله بعلمه سبحانه وتعالى وعز وجل أنزله بعلمه فذكر كثيرا من القصص ومن الوصف لبني إسرائيل وعن بني إسرائيل في القرآن المكي وفي التنزيل المكي لما يلي. أولا
تربية الناشئة في مرحلة التكوين. المسلمون في قريش يحتاجون إلى تربية ليحملوا الأمانة التي لم تحملها اليهود. هذا أول حاجة. اليهود كانوا كتاب ما حملوش الأمانة. وعندك سورة الجمعة بعد ذلك يقول فيها تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إذا لا يحمل القرآن ولا يحمله، إذا هو كمثل الحمار وكمثل الكلب، لأن المثل الذي ضرب في سورة الأعراف فمثله كمثل الكلب. انت احنا ده موجود بين الإسلام بين الإسلام عن اليهود، والمثل كمثل الحمار عن اليهود. فيا مسلمون أيتها الناشئة في مرحلة التكوين منذ البداية، إما أن تحملوا هذه الأمانة وتبوا على قدها وعلى قدرها، وتبذلوا ما استطعتم في سبيلها، وتصبروا على الأذى في سبيلها، وتتوكلوا على الله في تحصيلها ونشرها. وإما نكشف لك بقى شغلة ثانية، لأنك حقيقة مثلك كمثل الحمار وكمثل الكلب كما جاءت بذلك الآيات عن بني إسرائيل. يبقى أول شيء تربية الأمة في مرحلة التكوين لتحمل الأمانة لم تحملها اليهود. ثم غرس كل معاني النفور لمهمة جدا من التحريف اليهودي. اوعى تحرف حديث خلاص من على الكلام، او تحرف آية، او تل نص، او تحرف معنى. اوعى اياك. شوف اليهود عملوا ايه؟ اذا دي عقيدة ولا لا؟ عقيدة. يبقى دي بتبرر في مكة مع لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى غرسوا كل معاني النفور من التحريف والعصيان، لانهم قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا، حتى لا يضلوا كما ضلت بنو اسرائيل، ولا يشعروا من قاصرة البشرية. الامة دي ايه؟ كنتم خير امة اخرجت للناس. فلو فعلوا كبني اسرائيل اذا انشردوا بالقاصرة الى الجحيم الى النار والعياذ بالله. يا مش خير امة ولا حاجة. يبقى خير امة لازم تتربى وتعرف ان دول عملوا ايه، واتاهم الله نصيبا من الكتاب، ومع ذلك ايه؟ فعلوا الذي فعلوه. يبقى كان تدريس كان في مكة كان ضروريا للغاية، حتى لا يشهدوا بالقافية كما شردوا، ولا يجنوا على الوحي كما جنوا. ليقعدش يجيب حاجات من عنده ويمكمك ويألف ويلوي المعاني بالطريق. انت طبعا تعرفوا العلماء الذين انضموا الى عديد المال والسلطة ماذا يفعلون بهذه النصوص القرآنية؟ كيف ينزلونها على غير مناطاتها؟ وكيف يتركون الثابت الصحيح والمتواتر الى الضعيف والمنكر من ما يتعلق بالسنة النبوية؟ اثنين، اذا اول هدف بقى ازاي ذكر اللاهوت في مكة وما فيش في مكة اصلا؟ لا ازاي ده عقيد، دي مسائل عقيد. نمرة اثنين في المسائل دي، التمهيد للمرحلة المقبلة، حتى اذا خرج الموحدون الى المدينة سواء اللي حيهاجر او راح مع النبي عليه الصلاه والسلام عليه السلام، يبقوا عارفين هم رايحين في ايه. اللي هو فيها الافاعي او الحيات ابناء الافاعي، فكما وصفهم عيسى عليه السلام في الايه دي الموجوده في الان ابناء الافاعي. يبقى هو التمهيد للمرحله المقبله وقطع الطريق على اليهود فلا يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ايه؟ يعني يا محمد كنت تمدحنا بان اهل الكتاب وانت في مكة لما جئت الى هنا وخالفنا وكشفنا عوارك، الان ايه فرحتنا وتذمنا؟ لا، يبقى القرآن قطع الطريق على اليهود فلا يتقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث، بيان ان هذه القضية من قضايا الاعتقاد والامتداد المستمر، لكي يعلم كل مسلم ان دراسة حقيقة بني اسرائيل اليهود في من القرآن ومن السنة انما هو من العقائد الممتازة. اذا مسائل الاعتقاد والامتداد، يعني الامتداد، طب الاعتقاد وصف، انما الامتداد يعني وصف بني اسرائيل اللي جه في القرآن، هذا الوصف ممتد الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ودي قضيه هنتكلم عنها حالا ان شاء الله، مهمه جدا. وده السؤال الثاني، الخطاب للناس بالعموم ليه؟ ليه الخطاب لبني اسرائيل بالعموم كما سبق؟ فالله المستعان والذي سمى الوحده النفسيه والنقائص النفسيه اليهوديه وحده تشابهت قلوبهم من أولهم إلى آخرهم. سنرى بإذن الله. فإذا هنا بيان أن هذه القضية من قضايا الاعتقاد والانتداب. لأنهم يدجلون الآن. ولكن تتكلم عن بني إسرائيل أبائنا زمان كل من. لا بعثنا عليهم إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. طب ليه؟ ها؟ سنرى الإجابة إن شاء الله. فلا إله إلا الله بيان أن هذه القضية من قضايا الاعتقاد والانتداب المستمر. إذ المسألة تتعلق بإصرار اليهود حتى الآن وإلى يوم القيامة إصرارا نهائيا على تحريف الوحي الإلهي وطمس العقائد الحقة. فلا بد أن يكونوا على حذر شديد منهم. مش بقول لك الكلام ده يعني فترة دون فترة أو مرحلة، لا، طول ما أنت بتواجه اليهود موظفات اليهود أمامك مع دراسة لا إله إلا الله محمد رسول الله يلزمك ويجب عليك أن تدرسها مع العقيدة. من اليهود؟ ما صفات اليهود في كتاب الله عز وجل لكي تستطيع أن تتعامل معهم؟ لو كان المفاوضون وهم علمانيون، لو حتى لو درسوا بني العلم النفسية اليهودية ودرسوا مفاتيح هذه الشخصية الخبيثة الذليلة الخبيثة العقيدة الملعونة ودرسوها من القرآن لكان لهم شأن آخر في من أسألهم يعرفون من يجادلون، من يفاوضون، من يحاورون. لا بد من دراسة نفسية القوم، ودي بقى إيه إلى يوم الدين، عشان دي قضية مهمة جدا وسنبينها بعد قليل. يبقى إذن المسألة تتعلق بإصرار اليهود إصرارا نهائيا على تحريف الوحي الإلهي وطمس العقائد. وطبعا ده الكتاب اللي هو التلمود وبيان شيئا منه. تقول التلمود لم يذكر في القرآن؟ هقول لك نعم نعم. ازاي بقى؟ فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وهم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون أحبار السوء. ما هو ده التلمود؟ طب أجل الكلام ده، أجله، خليك بس تبقى ليه التنزيل في مكة؟ ذكر بني إسرائيل وما فيش بني إسرائيل في مكة أصلا، والمسلمين في حالة كرب وضيق وقهر واستضعاف. أهدي الأسلاك كما سمعتها. فلا بد أن يكونوا على حذر شديد من اليهود، هم أشد الناس عداوة لهم. لا تجعلن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، سبقت عداوتهم عداوة للذين أشركوا. ولا بد من صبغ النسيج النفسية الإسلامية بذلك بهذه المعلومات لتظل ثابتة مستمرة على مدى استمرار اليهود على طريقتهم. انظر إلى يوم الدين. يعني عشان تنصبغ نسيج الفؤاد الإسلامي أو العقيدة الإسلامية أو الصحابة، يبقى فؤاده تم نسجه وتم صبغ نسيجه بهذه الصبغة عشان يبقى جسم إلى أن يلقى الله، ومعلوماته عن اليهود لا تتغير ولا تتحول. يدرسها إيه؟ دراسة جدا في مكة، دراسة عقائد، أو كما قال دراسة نظرية، لأنه سيدرسها دراسة عملية. وليس الخبر كالمعاينة، وستبين لنا الأمر بإذن الله عز وجل. أربعة، معاجلة طمس الصورة المبهجة التي غرسوها في وجدان الأميين، في وجدان الأميين. خلي بالك، طمسوا الصورة دي، القرآن طمسها. ليه؟ اليهود بقى كانوا يستعلون على الأمية العرب. احنا أهل الكتاب الأول، أهل دين، أنا أوام ظهور النبي ونقتلكم به قتل عاد وإيران. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طبعا الشخصية اللي أريح نتكلم عنها، بس هم مهمة القرآن في مكة أي صورة عند المشركين والحاكمين الإسلام صورة مبهرجة وملونة زي الصورة الآن عن اليهود، إنهم جماعة متطورون أصحاب تكنولوجيا وأصحاب سلطة، ونتنياء يتشدد وبارك يتشدد وشير بعد شرق بردريز يتشدد والشاروني كله عمال يتسعلي وينفخ ويلوث رقبته ويبقى سمح وبعد ثانيه عشر ويحرك في شفتيه وفي لسانه والكل بيحاول ياخد منه لتصريح هو يقف جعان كبير ودول امميون حمير وفعلا ينظرون الى جميع الناس من غير اليهود ومن اغيار اليهود على انهم كالحمير وده ثابت عندهم في النصوص في التلمود بالذات ونجعل هذه التفاصيل لدرس الاثنين ان شاء الله. اذا القران قمص هذه الصوره الورديه التي راجت على الاميين وعلى العرب فسبحان من انزل هذا الكلام لانه يعلم السر في السماوات والارض فسبحان الله العظيم. القران تناول القضيه اليهوديه من اقطارها بطيب زاخر مش بنفس ايه ولا بمعلومه كده وكل واحد يجتهد لا 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 لم يكن ذلك الاجتهاد ده عقيده اجتهاد ايه ده عقيده ما كلام عمال يقول ده عقيده من اوصل ان يستنزف القران ده عقيده عشان تخاف ده عدوك ده ازاي تروح مش معتقد اول انتاج الى اله الله محمد رسول الله الولاء والبراء براء من عدو الله وعدو رسول الله وعدو المؤمنين من اشد الناس عداوه اليهود اذا دي مساله عقيده فلا اله الا الله شيء عجيب جدا ان القران تنال قضيه بفيض زاخر من الايات والسياقات وكشف كل قضاياها وابعادها وابعادها التي يحتاجها المسلمون لمعرفة أعداء الله ورسله وكتبه فأخذت هذه القضية أكثر النصوص بعد العقائد وكان بالنسبة للقصص واجب عام يعني وكانت النصوص فاصلة حاسمة عن ماضي اليهود وحاضرهم ومستقبلهم ليه؟ لأنها أمة واحدة تشابهت قلوبهم في الضلال والبهتان والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فلا إله إلا الله لا إله إلا الله على هؤلاء الناس إلى يوم الدين وهم على هذا الوصف ولم ندخل حتى الآن في الوصف القرآني لليهود لأن الأمر ينبغي أن يحفظ هو وصف يطول لكن سنقول كما أخذها الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد في كتابه معركة وجود بين القرآن والتلمود لأنه أستاذ تفسير وهو من أهل الذكر في هذه القضية وكلامه كلمات معدودة لكنها تصيب الهدف تماما فنسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يثير في عمره وأن ينفعه بما كتب وأن ينفع به المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإخوة الأعزاء نبدأ الآن في ذكر شيء من أخلاق اليهود من أخلاق اليهود كما ذكرها القرآن العظيم أو كما يسمى مفاتيح الشخصية اليهودية. أول مفتاح فيها الإلحاد المطلق في العقائد الشخصية اليهودية فيه. اوعى تفكر انه مؤمن ومسلم وعايز الاخره اوعى اوعى تصدق الكلام ده ده هم ابناء الشياطين وابناء الاساحر كما سماه المسيح عليه الصلاه والسلام بهم او كما ذكر ذلك في كتبهم. هؤلاء القوم اساسيه في الالحاد والالحاد المطلق. هتقول لي كلهم اقول لك لا مش كلهم وده من انصاف القران هذا يدلك على انصاف الاسلام وانصاف هذا القران العظيم عندما يذكر الله تعالى استثناءات لهم وعندما يبين ان منهم مؤمنين منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون الا قليلا منهم وسنرى لذلك امثله باذن الله عز وجل امثله يعني قوله تعالى ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون من قوم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون في سورة السجدة مثلا وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وفي قوله تعالى ولا تزال خصوصا المائدة ولا تزال تقلوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم وفي قلة مؤمنة دائما وبالتالي في سورة الشعراء أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره وغيره هو بيت بن كعب كثير كعب الله بن سلام وكثير من احبار اليهود دخلوا في دين الله. دي مش آية؟ أليس هذه آية؟ إنها آية. ثم يبلغ في حملته عليهم حدا رهيبا من التقريع والتنديد والذم والتوبيخ، بل يجعلهم مثالا في الشقاق والنفاق والانتواء والمراء والغدر والكفر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعدد الطاغوت. مثوبة؟ مثوبة؟ بعيدة قرد وخنزير وعدد الطاغوت مثوبة؟ مثوبة. ليه؟ لأنه في كلمودهم هذا الملعون المشؤوم يجعلون سرقتنا عبادة لله، يجعلون جيش الأمميين قربا لله عز وجل، يجعل الثواب في قتل غير اليهودي وفي التعامل للربا مع غير اليهودي. المد بتاعهم كيف؟ انت تظن بقى الثواب؟ طب اسمع بقى، الجزاء من جنس العمل. قل أعوذكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. الآية. فالله المستعان. فأول مفتاح كما ذكرنا هو الإلحاد المطلق. ما من كتاب من الكتب العلمانية إلا وراءه اليهود. ولمن أعشاء البحر ولم يكتبوا بتاعين ذي آلاف في بلاد المسلمين. وهنا كل كتب التنوير وهي إخراج الناس من النور إلى الظلمات. بيسموها التنوير يعني إخراج الناس من ظلمات الإسلام إلى نور العلمانية. زعموا أسأل الله أن ينزل بصره بهم وأن يسأر للمساكين منهم. طبعا ذاك ما في الساب إلا واليهود خلفه هم الجديد. إزاي لهم طرق المكر ده وعارفين السلطة يتم الوصول لها ازاي والنساء ازاي والماء وان كان نصوم لتزول منه الجبال وانت عارف اللاينز ومش عارف انت كلام الماسونية وكلام الروتري كلام طويل قوي لا اجل واكثر طبعا هنا. لكنك ينبغي ان تكون على دراية بتخطيط اليهود. ما من الحاد في الارض الا واليهود خلفه. عندك مثلا دور كايل اليهودي، فريزر اليهودي، داروين اليهودي، الله، وجان بول سارتر اليهودي. كل الناس دول تعرضوا الى ايه؟ كل واحد اشتغل في ناحيه. واحد يدمر العقائد في شغل الارتقاء زي داروين، واحد يدمر ترابط الاسره، واحد يدمر الاخلاق وادب المراه، واحد يدمر النفسيه، وهكذا. كلهم يهود اجساد. فدي من مبادئ الشخصيه اليهوديه الالحاد المطلق. كما من كتاب موجود يتكلم عن الإلحاد ويلقي بالشبهات في المعاول، ما هم بيستعملوا معاول الهدم والتطبيع مكنهم من ذلك، مكنهم من تهويد العقل العربي. هو مش عقل، هو المخ العربي أو النشاط الذهني العربي. التطبيع مكنهم من ذلك والسفارات الموجودة في المسلمين مكنتهم من ذلك. سلحوا في جميع المجالات. فعملوا ايه؟ تجد كثير من الشباب لا يؤمن باليوم الاخر ولا يؤمن بالله، وشغله الشاغل انه بيتريق علينا وبيتهكم علينا. كل ما يلاقي صاحب يحيى يوم يصدق فينا من مستمعنا الكذب بقى، لانه اتخذ القران مهجوره يصدق فينا الحملات الجائره في التلفزيون وفي الاذاعه في الكتب وما شابه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاليهود اول مفتاح بالمفاتيح شخصيتهم الإلحاد المطلق في العقائد. إزاي؟ أول حاجة بالنسبة لله عز وجل التقاول الوقح على الله تعالى وملائكته وأنبيائه وكتبه ورسله وسائر عقائد الدين. وكل مسلم طبعا لا يزال هذا، لأن كل ذلك يبدو واضحا عند قراءة شيء من كتب اليهود. اقرأ أي كتاب من كتب اليهود تعلم. وإلى يومنا هذا هم أساتذة الإلحاد العالمي. فنقرأ العهد القديم موجود هنا مع النصارى. اقرأ العهد القديم وسترى من سليمان، من لوط، ده مصورين أنبياء، وإن ربنا بيتغلب وإنه صارع مش عارف يعقوب وإنه كلام رهيب. ونأجل بقى هذه السفالات إلى درس الإثنين لأن كلام يؤذي الأسماع جدا. المهم وإلى من هذا هم أساتذة الإلحاد العالمي ونشروه ودعاته وفلاسفته. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفرويد أيضا أنت عارفهم ماذا فعل فرويد وبيركايم وداروين وآخره وجان بول سارتر وهكذا. في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. عايزين تاني بقى هذه الحاجة تدعو الحاجة أكثر من ذلك. للآن نحن من سورة آل عمران وفي سورة التوبة وقالت اليهود يد الله مغلولة في المائدة قالت يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طبعا يقولون على الله إن فقير هم أغنياء يقول أن يده مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طب مع الرسل ها طبعا انت قال الحكاياتهم عن الله والكلمات ده ده محتاجه للنظام بكيف تعلم ماذا قال في اليهود. هم دول احرار السوء قيادتهم وتشابهت قلوبهم. دعك من ظاهر الامور وخذ بحقائق الامور. طب الوقاحه الدائمه ايضا ضد الرسل ازاي؟ في قوله تعالى افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هو ده كلامهم دائما وموقفهم من الرسل تكذيب وقتل الرسل وكبر على من؟ على الرسل. كبر على الرسل؟ كبر على الرسل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا عليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم. الآية. وكل ذلك يدل على شخصية يهود يهودية فيما يتعلق بالإلحاد المطلق. والله عز وجل يذكر ذلك باستعمال أداة العموم والتكرار كلما 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 كلما. يعني متى وجد اليهود وجدت هذه الصفات وجدت هذه المسالك وهذه التصرفات كلما 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 بأداة العموم والتكرار تعبيرا عن اضطراب اليهود على التكذيب أو قتل الرسل إذا جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم. أي حاجة ضدهم يعملوا كده في الرسل. اما لما يجي بقى ياسر عرفات ولا اي مفاوض ضد اللي هم عايزينه في القدس هيعملوا فيه ايه؟ اذا كان ده مع رسلهم ومع انبيائهم ده بيتهم هارون في كتبهم عليه السلام انه هو الذي فعل هذا العجل وانه وانه هارون هو اللي صنع العجل ليعبد من دون الله. هارون الحليم الطيب. ما هو الناس دول ما ينفعش معاهم طيلة. ما هو ليه بقى دراسة مفاتيح الشخصية اليهودية؟ ما ينفعش معاهم سلام ولا تفاهم. ما معاهمش تفاهم ورب العرش العظيم. ما حالتهمش تفاهم. بالأمة خسيسة دليلة حقيرة وافية دليلة. ما لهاش غير الضرب بمنتهى الشدة والعنف. ما لها إلا ذلك. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسنرى إثبات ذلك في كتاب الله عز وجل وفي التاريخ إن أردنا بفضل الله لأن ذلك ميسور وموفور. بطريقة اليهود أبي هارون ولقد قال لهم أبوهم من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني ولا أطيعوا أمري. طب وعملوا إيه؟ ولا عملوا حاجة واستمروا على باطلهم استخفوا به لأن رسول طيب حليم كريم. أما موسى شديد غضب بالله شديد الغضب في الله عليه السلام فلما شاء ماذا فعل؟ أخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه وعنفه جميعا ولم يستطعوا هم شر كثير أن يخالفوا موسى بشد وأن يأخذوا ضده لأنه أخذهم بالعنف والشدة. هذه السنة الربانية مع إخوة القردة والخنازير. إنما الاكتفاء من أنت سلام سلام عمي عمنا سلام عمي سلام عمان سلام تحس بقى دليل وكلب وحمار تحت ارجلهم لن يسمحوا لغير اليهود الا بهذا. اهو ادي مجلس النواب الامريكي 365 عضو في مقابل ايه 30 واحد. وطبعا لعبه الصقور والحمام في اسرائيل ده من ضمن اخلاق اليهود الخاصه بالخديعه والمكر وسنبين ذلك باذن الله. فلا حول ولا قوه الا بالله. دي فرقتهم مع الرسل والانبياء فيما يتعلق بالعقاب فكيف بهم مع غيرهم مع غير رسل الانبياء. طيب فليجي شبريز بقى يتكلم عن عن السلطه الفلسطينيه يضحهم بالشكل ده. طب ايه المشكله؟ هم كيف اتصرفوا مع انبيائهم؟ لو كان بقى اللي بيفاوض هم عارف مبادئ الشخصية اليهودية على الأقل يبقى حريص إن عهد عظم من الأيام لا عهد لهم ولا ذمة. الله المستعان. طب إيه بقى كمان من العقائد؟ الاستخفاف بالنار والاستهانة بالنار. ليه؟ ذلك لأنه قال لن تمسها النار إلا أياما معدودة، بالتالي أيام معدودة، خلي بالك يستخفوا بالنار. يومين حيواني كما يقول الصبهاء اليوم، ولكن النار يعني يومين حيواني ونطلع. ليه؟ أمة محمد بخير وهو لا ينتسب إلى أمة محمد إلا بالمزاعم والدعاوي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. خاطر الله الإرجاء والمرجئة، هو اللي حولنا كده أذلة، وربنا بيسلط على أمريكا واليهود وحكام المسلمين كله بالسنة الربانية، لأن الناس زي ما بتقول لي إيه الحل؟ إزالة الحكام وإزالة الطواغيت ده، الله هتزيلهم إزاي؟ يقول لك الناس، الناس مين؟ الناس أظلم من حكامهم، وما قدر الله هؤلاء الحكام إلا لأن الناس ظلمت واتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويأتمون باليهود ويأتمون بالنصارى ويأتمون بجميع الكافرين في الشرق والغرب، لا يريدون إلا دنيا. أما الموحد فلا يريد إلا وجه الله عز وجل، ويجتهد ليله ونهاره لكي يدخل في السلم كافة. فده بقى طريق اليهود الإلحاد المطأد مع الله، هذه مع الرسل، هذه الاستهانة بتخدي النار لعذاب الله عز وجل. بعد كده استراء، خلي بالك احتكار الجنة، قالوا إيه بقى؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وطبعا لما إيه زحلقوا الباقيين وفضع الهود والنصارى، قالوا ليس بالنصارى على شيء، احتكار بقى الجنة، هم الناس دول بتوع الجنة. طبعا تعرفوا ان هذا من الالحاد ايضا. وبعدين التطور على الملائكة ازاي؟ كل من كان عدوا لعدوا، كل من كان لجبريل فانه نزلوا على قلبك بالحق مصدقا يا بين يديك. ثم قال من كان عدوا لجبريل لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالة فان الله عدو للكافرين. يعني ده يبقى في عداء مع الملائكة، مذكور انهم يتطاولون على الملائكة ويكرهون جبريل ويكرهون. طب ليه؟ اخذ منك دنيا؟ طب ده جينا ده هو الروح الامين، هو ذو قوة عند العرش المكين. بعد كده الاستخفاف بالوحي والكتب الالهية ازاي؟ وان منهم لفريقا ينمون ألسنتهم، سيأتي ذلك بالتفصيل في الصلاة الاخرى، بالكتاب لتحكم الكتاب وما هو من الكتاب. وان منهم لفريقا ينمون ألسنتهم، يشوف يلو النساء ايه لاي لسان التحريف ده بقى، ده هو ده استخفاف بالوحي. اما التحريف وعلاقته بقصد القلوب فسياتي تفسيرا باذن الله. المهم انهم يستخفون بالوحي ازاي؟ التوراه بين ادله لا قيمه له، وبينت ذلك في درس الاثنين الماضي. وانما الذي له قيمه وكتابه العمده هو الصلمود. وما هو الصلمود؟ هو ايه؟ يعني تعليمات شفهيه سريه بين الله وموسى، فأخذها القوم شفاهيا من اللسان للسان، وتنقلت 40 جيلا إلى أن جاء وحدة يهود أناسي وسجلها خشية أن تضيع، ده بعد 40 جيل، وسمها إيه بقى؟ المشناة. فقوم بأس الأسر البابلي في العراق شرحوها، وفي أورشليم شرحوها، جمعوا المشناة مع الشرح البابلي والشرح الأورشليمي، هو ده التلمود. لو قرأت التلمود تقول إن إبليس يعني يعف نفسه عما كتب في هذا التلمود. ليه؟ مش يعني هو كريم يعني؟ لا، ولك الصحيب واضح قوي، ده الروم هيكشف قوي، وهم اليهود عايزين حد يخش في التلمود ولا حد يخش في اليهودية؟ هم مش عايزين حد، هم لا يأخذون أحد إلى الله، حتى لو كانوا على حد ما يخبوش أبدا الواحد يدخل بالدين. احتكار الجنة واحتكار شعب الله المختار، فإبليس حتى لو يكتب هيحقق بعض الناس تدخل طبعا. إنما كلام لا يمكن أن تتصور أن هذا في كتاب ويدعى أنه من كتب الله، وأن الله أنزله شفاهيا على موسى عليه السلام. حاشا لله عز وجل، وبرأ الله موسى عليه السلام مما ذهبوا إليه. سر انحرافهم هو اختلال عقيدتهم، هو اختلال عقيدة، هذا هو سر انحراف اليهود، اختلال العقيدة والنفسية والسلوك وكل شيء عندهم به خلل. فصار انهم فضلوا وثنيين من قريش او فضلوا وثنية قريش على التوحيد الخالص اللي جاء به نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحتى حرصوا غاية الحرص على فتنة المؤمنين وان يرجعوهم كافرين. تعرفوا النصوص طبعا، ان ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنة والطاغوت، ويقولون الذين كفروا هؤلاء اي كفار قريش اهدى من محمد واصحابه، هذا الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله ان تجدوا الايات. وَدَّ كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حتى من عند انفسهم. لا اله الا الله. اذا اليهود في النهايه اذا اختصار الكلام، لان المفتاح طويل جدا عشان نفصل ان اليهود جاء سد في الالحاد، مفيش اي الحاد في الارض الا واليهود خلفه، خلف كل فساد يتعلق بالعقائد، اي اوهام، اي جبت، اي طغوط، اي تشريعات مناهضة، اي دعارة، اي شر، اليهود خلفه. بس المسؤول تدل على ايه؟ مسألة الالحاد. فاي كتاب نزل بلاد المسلمين من خارج بلاد المسلمين او من ديار الى ديار، اليهود خلفه. كيف سمح؟ كيف مر من الرقابة؟ وكيف وكيف؟ ذلك بقدرة اليهود على المكر والحيلة والدس والرشوة، ولهم جنود في كل مكان لأنهم كالأسعى كما يقال، ولتعلن علوا كبيرا. النتيجة بقى أن الانفياح والانفتاح على اليهود واتخاذهم أصدقاء وحلفاء، يعني إيه؟ الناس دول شخصيتهم الإلحاد، هو كده. انت لما تتفتح مع اليهود وتضيع معناها ايه؟ الا ان تكون ملحدا مخلدا في نار جهنم وبئس المصير. هو ده، هما اللي مدعهم كده، هما اللي يهود كده. لا الصور، وان انت مشهور بالقران اساسا، مو هو عاجبك القران. هذا النتيجه ان في الانسياح والانفتاح على اليهود واتخاذهم اصدقاء وحلفاء، يعني مزيدا من خلل الاعتقاد. وهم الذين تعرفون طبعا يعني انهم الغوا او خلصوا دروس التربية الاسلامية في منابر التطبيع، والغوا التاريخ الاسلامي والغزوات والكلام، هم درسوا تاريخ الابطال بقى الفراعنة وحضارات ما قبل الاسلام، انت بقى الجاهليات والغم والفقر والتخلف ده. وبعدين انضر كتابهم الدعار بيقبضوا منهم ومعايزين دنيا الى تصنيفات، والشعب سمعنا الكاذب اتكلم السح الا ما رحم الله. يصدق هؤلاء في جهاد المجلات ايه؟ صدقوا مسألة الربط بين التخلف وبين الاسلام. طب اللي انتوا وصلتوا له لليهود دلوقتي كان فيه اسلام؟ اللي انتوا وصلتوا له مع اليهود ان كان فيه اسلام؟ وكان عملتوا ايه بقى على الناس عليكم؟ خلتونا تحت نعالهم. اسال الله ان يجعلكم تحت نعال كل المجرمين في الارض، وان ينتقم للمسلمين منكم. فدي طريق اليهود، يعني واحده ينتقم على اليهود. ايه اللي عايزه بعد كده؟ ماذا يريد بعد ذلك؟ وبعدين تطبيع ومشروع. لا حول ولا قوه الا بالله، شيء بشع جدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، عباد الله، لم ناخذ الا مفتاحا واحدا. لو انت واحد صاحبك يهودي تبقى عارف شخصيته تجيبها منين. مفتاح هو ده، هو لا يعرفك حدثه عن الالحاد وانظر وهتعرف هو مين. تعامل معه على هذا الاساس، هو ده المفاتيح بقى اللي عايز يجيد التعامل والتفاوض مع اليهود والمهادنة معهم، يكون قائلا لأمته ولأهله ولناسه إذا لم يأخذ طريقة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طبعا حنأتي إلى النفسية الأخيرة أو يعني المفتاح الأخير، ونكمل في الجمعة المقبلة إن شاء الله المفتاح الأخير من هذه، ألا وهو انهم يعني نفسية واحدة
وتماثل في النقائص كلها والتي سنفصلها فيما بعد بإذن الله. ايه مختصر المفتاح ده؟ القرآن يخاطب الأخلاف بذنوب الأجداد. ها؟ يخاطب الأخلاف النهاردة بذنوب أهلهم زمان وأسلافهم زمان في العهد الأول. يقول لك ده ظلم ده ولا ايه؟ هو ذات ماله؟ من الموجودين الآن ومن بتوع زمان؟ ها؟ في القرآن يخاطب الأخلاف بذنوب الأجداد ويحاسب الحاضرين عن تفاهات الغادرين ويحكم على أجيالهم حتى المقبلة منها إلى يوم الدين بأدوات الحصر والعموم. فالخطاب القرآني يشمل جميع اليهود إلى يوم الدين إلا ما رحم الله طبعا، ويدمغهم جميعا باللعنة والغضب برضو إلا ما رحم الله، ويؤذن لقليل منه ويؤذنهم حتى بعد النبي عليه السلام، ويؤذنهم من قديم بأن الله سيبعث عليه إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أهو لا أهو ده الإشكال الرد عليه إيه؟ أول آية فيها مثلا كمثال على هذا السؤال، يعني إشكال ده جه منين؟ مثلا في قوله تعالى الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل ببينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. من اللي قتلهم؟ يهود المدينة لم يروا أنبياءه إلا النبي عصام محمد عليه الصلاة والسلام. الله، أما الخطاب لهم إزاي؟ فلما قتلتموهم؟ كان ممكن واحد يقول إيه؟ أنا ما قتلتوش أجدادك يعني؟ آه، إذا أنت متورق من أجدادك ولا أنت زيهم؟ على طول هتقف يمشي، أما خلي بالك إن هو ما يعتبرش من أجداده أبدا إلا من مصر بس والدسم والحيل. يبقى دلوقتي بلما قتلتموهم خطاب اليهود المدينه هم لم يقتلوا. لا 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 لا، هي تفسيره واحده، نقائص واحده، شخصيه معقده، نفسيه قبيحه قذره ملعونه ساخنه، وصيه دنيء حقير. اه والله بل هي اشد من ذلك. ما فيش في اللغه او في لغتي ما استطيع ان اعبر به عن حقيقه هؤلاء الناس الا ما اجد في كتاب الله عز وجل. كذلك دي 183 سوره آل عمران، كذلك سوره البقره ايه 91، فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ الله اذا كانوا امنوا ما انزل الله قالوا المؤمنون ما انزل علينا ويذكرون انه وراءه الحق مصدقا لما معهم. فانت تؤمن باللي انزل عليك؟ فلما تقتلون انبياء الله؟ كنت تؤمن باللي انزل عليك زمان يا من الانبياء؟ ما قتلتهم ليه؟ قتلت يحيى ليه؟ ليه؟ ولماذا عقدتم العزم على قتل عيسى عليه السلام؟ ليه قتلتهم ليه؟ لما انتم تؤمنون بانبيائكم وانتم عايزين تنجيل. برضو ده الإشكال، خطاب ليهود المدينة بما فعله من أسلافهم ولم يفعلهم ليه؟ الإجابة ستأتي إن شاء الله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، كلما 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 عموم وتكرار، بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. المائدة الآية 70، يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. الله، مين اللي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يهود المدينة. خلي بالك. ومين اللي سأل موسى؟ ده أيام زمان. هو يقول لك نفس اللي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام هم اللي سألوا موسى، هم لم يروا موسى. لا لا لا، ما هم واحد. ده زي ده بالضبط. هل ظلمه الله عز وجل؟ أبدا. وذاك تجدوا تكرار هذه الجملة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمون، يعني الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تتكرر الايات عن بني اسرائيل على وجه الخصوص ان الله تعالى لم يظلمهم لانه خاطب المعاصرين واللي حياته الى يوم الدين بذنوب اسلافهم. ليه؟ نفسيه واحده معقده، وصيه دنيئه خفيفه. هو ده نتنياهو، هو نفسه بيريل، هو نفسه رابين، هو نفسه وبارات، هو نفسه مش اي واحد يهودي، هو نفسه عاملين اللي قتل المسلمين في المسجد الخليل. اي واحد المتدين المتدين هي نفسية واحدة حقيرة. شعب المختار هكذا زعموا، وهم اسوأ الخلق واحقر الخلق عند الله. لعنهم الله عز وجل وغضب عليه. الاجابة بقى من هذه اجلتها يعني من الدرس الماضي فلا نؤجله. الاجابة ونحن الفضل. ما هي الاجابة؟ اولا حكم العليم الخبير الذي لا يظلم احدا. خلي بالك ان العقل بكده مين؟
العليم الخبير هو لا يغلو ولا انت تشك في عبد الله عز وجل خلاص. وقد تميز حكمه سبحانه على اليهود خلي بالك. والتكرار الدائم ده نسبة التكرار الدائم لأنه لم يظلمه ولكن كان هم الظالمين كما بينت. اثنين الاستثناء الدائم للقلة الصالحة منهم ودي موجودة كثيرة في كتاب الله عز وجل قوله تعالى منهم المؤمنون يعني من بني الإسلام يعني من اليهود اللي أسلموا مع النبي عليه السلام وأكثرهم الفاسقون. يبقى ده الاستثناء يبقى الكلام مش الجميع لا اللي كويس ربنا بيستثنيه. بعد ذلك سبب التعميم انهم ده كان ده يبقى هنحول رب قال ايه ان ده تنزيل رب العالمين هو العليم الخبير وهو العدل والرحمن الرحيم فيعلم ما سيكون الى يوم الدين ويستثمر فعل مؤمنه. السبب بقى الثاني سبب التعميم انهم يشكلون امه واحده متماثله كما بينت امه واحده فعلا هذا هو الواقع. وكمان عشان احنا نعرف كموحدين انهم امه واحده. ثلاث تشابهت قلوبهم كما في قوله تعالى في سوره البقره قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم لتقولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم. خلي بالك قد بينا الايات تشابهت قلوبهم. انظر الى هذه الايه قد بينا الايات لقوم لقوم ايه يوقنون. اذا يوقنون هنا يا الله على اسرار كتاب الله تشابهت قلوبهم من اول وجود اليهود الى الان ويوم الدين نفسيه واحده قلوب واحده قلوب حقيره خسيسه ملعونه متكبره ملحده مفسده قلوب كلها داعره الا ما رحم الله لم يجعل المستثناء الله. الايه تختم بايه قد بينا الايات لقوم من القوم يوقنون. ايه بقى كلمة يوقنون في هذا السياق يعني اليهود سيواجهون المسلمين والى يوم الدين حدث ولا حرج على المواجهة الان. هل توقنون بكتاب الله هل تؤمنون بالوحي القرآني هل تؤمنون ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم هل تؤمنون بكلام الله عز وجل وما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أكثر الذي هم فيه يختلفون. هل تؤمنون بهذا؟ فالذي يوقن بهذا قبل أن يتكلم ويتفاوض ويتعامل مع اليهود عليه أن يكون على يقين لأن الذي سيتفاوض معه منهم من الصقور أو الحمائم ما هي إلا لعبة وخدعة علي أن يكون على يقين أن وصفه في القرآن لا يكذب ولا يخطئ لأنه تنزيل من خلق الأرض والسماوات العلى لأنه تنزيل من الذي خلق اليهود من الذي أنزل هذا القرآن أنزله بعلمه متضمنا على علمه فالذي يوقن بكتاب الله لابد أن يعتقد تمام الاعتقاد في اليهود المعاصرين والسابقين واللاحقين فيما بعد أنهم بنفس الوصف الذي ذكره الله تعالى هذه كلمة بقى يوقنون قد بينا الآيات. يبقى العرض ينفع في المفاوضات أو المهادنات بالضابط الشرعية أول ما يجب عليه أن يدرس مفاتيح الشخصية اليهودية وأن يتعرف على من يفاوض وعلى من يهادن فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا يعني هذا الكلام تشابهت قلوب في أي شيء تحريف هنتكلم الضمع المطير خلاص اختلاف عقائد وشرائع تشابهت قلوبهم كفرا وتكذيبا وتحريفا ويأسا من الآخرة ورضا من حياة الدنيا وعبادة الزوات والملذات والتعارف الشهوات والشبهات وامتلاء بالغل والأحقار واحترافا للتجنيد والإساء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ده المفتاح الحادي عشر وذكرنا المفتاح الاول هو الالحاد المطلق. انما ان شاء الله في الجمعه المقبله سنتكلم عن حقائق مذهله عن اليهود وانه لا يصح مع اليهود الا القوه والبطش لا يصح مع اليهود الا القوه والبطش كما فعل موسى عليه السلام. لن ينفع معهم هارون بعد ان بين لهم، لن ينتفعوا به، وهاجموه وهموا بقتله، فلا حول ولا قوه. ولذلك يقول فلا تشمت بي الاعداء، وهم قومه، فلا تشمت بي الاعداء، يهموا ان يقتلوا هارون، فلا حول ولا قوه الا بالله. فلما جاء القوي موسى، هو شخص رجل، يعني ايه يعني رجل، ماذا فعل؟ لن يستطيعوا ان يقاوموه، ولم يستطيعوا ان يتعاركوا معه، لا يفهمون الا بمنطق القوه. انما اسلم ان شاء الله سنذكر اوصافهم وامثله لذلك طويله باذن الله فيما يتعلق بالنفسيه اليهوديه. وزي ما قلنا بقى النفسيه اللي حكاها في القران واللي حكاها في الحديث هي نفسيه واحده الى يوم الدين. فليتعامل يتعامل معهم هذا الاساس. شغلنا الاصل عمل معهم ايه؟ معاهدات، لكن نتيجه غدر وخيانه وغش وكذب وخذلان، والنتيجه ايه؟ ما صلح معهم الا الضرب الباطش العنيف، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. ليه؟ ليه؟ فبكره الايه اللي قبلها كده ان الشر الضاد عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اليهود يعني طيب الذين عاهدت منهم في كل مرة، الذين عاهدت منهم ثم يقومون عليهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يخافون، لا يتقون ايه؟ لا يتقون اي شيء، لا يتقون شرف الكلب ولا كلمة شرف. اليهودي لم يخافش من دي، تقول عليه خفيف يا سلام، ده بقول عليك انك كلب واحنا مش بني ادم اصلا. وشوف لك خلقهم الله كالحمير اللي انا يرتاح الشعر الله المختار، وكل ما نزق منه حمار فجبنا حمارا غيره، مش ده عقيدتهم. طب مش على الشرف الكامل، الشرف الكامل مع مين؟ مع مين؟ ولا يهم ايه؟ يعني حسن السمعه، سمعه ما يهموش سمعه ولا الكلام ده، الا نزول الدس والنكر والكي، فبيهم لا يستحي مش هاي كشف اي حاجه. هي المساله اديله الفرصه وامنه من الانتقام، وشوف الوحشية والشراسة بتاعته دي اللي بيغطي بها جبنه. العدو جبان، اليهود جبناء، النفسية اليهودية جبانة، لا تغتروا أيها الناس، لأنهم يغطون جبنهم بأمرين، إما بالحيل والدس والمكر والخديعة، وهم أساتذة في التزييف، في تزييف الحقائق والإعلام الجائر الداعر، وإما بالهمجية والقسوة العارمة كما يفعلون مع المصريين. يعني بينك النوع ايه؟ جندي مقاتل، جندي الصابرة، المقاتل اليهودي العرمرم. عبارات كده عجيبة، يوم يغطي على جبنه وعلى خوره اللي هو جمال اقصاء الحجارة. طب ما الدليل موجود اهو، بيواجههم باي شيء؟ بدبابة صاروخ، بطفل صغير حزم نفسه، عنده كرامة اكثر من الله، حزم نفسه بقنابل وحاول لسه لم يبلغ بعد لا اله الا الله. اللهم انا نعوذ بك من هذا العار، اللهم انا نبرأ اليك من هذا العار ومن هذا الشرار. ان شاء الله نتابع وصفنا لليهود من كتاب الله في الجمعه المقبله، اما يوم الاثنين ان شاء الله سنتابع من التلمود ومن حقائق اخرى تتعلق باليهود. فده امر خطير جدا، هو ده المطلوب بقى، مش مظاهره، مش حرق علم، ده انت مشهور اليهود في كل شيء، ده انت لما نصل للتفاصيل واعرضك نفسك. طبعا من الموحدين اللي الذين تكون يعني اللي بيتابع النبي عليه الصلاه والسلام، اللي مش مع الطريقه الاسلاميه قراءه القران، ان هذا القران يعني التي اقوم، اللي دول لا المساله تختلف خالص معاهم. انما لو غير ذلك ستصار ان شاء الله انك انت في كل شيء تقريبا تهتم باليهود. إذا ماذا تريد؟ ما ظنك برب العالمين؟ صلى الله عليه وسلم.